تمت بذا وحيتنا العظمى بكل أرضنا نبينا قال لنا التقوى هنا التقوى هنا
أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزراء الخارجية الأعضاء بالاتفاق النووي يؤكدون ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق. القوات العراقية تتوعد بملاحقة الخارجين عن القانون في عقب قصف السفارة الأمريكية في بغداد. دمشق تؤكد أن واشنطن تشجع الجماعات الإرهابية لمواصلة عملياتها الإجرامية شمال شرق سوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أصدر وزراء خارجية إيران ومجموعة 4+1 ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيانا في ختام اجتماعهم اليوم، أكدوا فيه على الحفاظ على الاتفاق النووي. وعقد الاجتماع غير رسمي بمشاركة الوزير ظريف ونظرائه الروسي والصيني والفرنسي والبريطاني والألماني برئاسة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وحسب البيان الصادر عن الاجتماع، فقد أكد الأعضاء التزامهم مجددا في الحفاظ على الاتفاق النووي وضرورة التنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق من قبل جميع الأطراف، وناقشوا أيضا التحديات الراهنة لتنفيذ الاتفاق ومنها حظر الانتشار النووي والتزامات رفع الحظر. أكد ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحات العراقية أن القوات الأمنية ستعمل على ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة. وقال لواء يحيى رسول في بيان أن عصابات الجريمة جددت القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء ببغداد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وتروين للسكان، مضيفا أن هذه الأعمال تستهدف المواطنين وهيبة الدولة وتزعزع استقرار البلاد. وأوضح البيان أن استهداف المنطقة الخضراء رسالة سلبية للعالم. وكانت كتائب حزب الله العراق قد هنت القصف العشوائي للسفارة الأمريكية واعتبرته تصرفا غير منضبط، داعية الجهات المختصة إلى القمض على الفاعلين، كما طالبت بإخلاء مظاهر النشاط العسكري الأمريكي في المناطق السكنية ببغداد. اعتبر وزير الخارجية السوري الوجود العسكري الروسي في بلاده بأنه أمر ضروري لمواجهة الأنشطة الإرهابية التي لم تنتهي بعد. واتهم فيصل المقداد واشنطن بتشجيع الجماعات الإرهابية على مواصلة عملياتها الإجرامية شمال شرق سوريا للبقاء على قوتها بذريعة مكافحة هذه المجموعات. وأشار المقداد إلى الانتصارات المشتركة التي حققتها الوحدات السورية والروسية على هذه العصابات، وأن المعارك ضدهم مستمرة لافتا إلى تأسيس المزيد من هذه الفصائل الإجرامية بشكل متعاقب لتحقيق الأهداف السياسية التي عجزت عنها الجماعات السابقة. يواصل الرئيس الأمريكي المنتهي ولاية دونالد ترامب مشاورته مع محاميه ومستشاريه حول إمكانية قلب نتائج الانتخابات الرئاسية. وأكدت مصادر عالمية بأن مستشار ترامب السابق للأمن القومي مايكل فلين حث الرئيس الخاسر على فرض الأحكام العرفية لإعادة الاقتراع في الولايات المترجحة على أقل تقدير، إلا أن ترامب وصف هذا الأخبار بأنها جزء من الأخبار الكاذبة ونفى عزمه التوجه نحو هذه الخطوة. وحول الأزمة السياسية المتواصلة في الولايات المتحدة الأمريكية نتابع التقرير التالي.
فكرة مجنونة في عام ليس من الممكن أن يكون أكثر جنونا. بهذه العبارة وصف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية دعوة أطلقها جناح في الحزب الجمهوري يسمي نفسه نحن مؤتمر الشعب، يدعو فيها الرئيس الخاسر في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب لفرض الأحكام العرفية في البلاد بهدف إجراء انتخابات جديدة. الفكرة مثار الجدل. قالت مصادر إعلامية أمريكية أن ترامب بحثها مع عدد من محاميه ومستشاريه بهدف قلب نتيجة الانتخابات. وفي الإطار سربت مصادر إعلامية أنباء عن أن مستشار ترامب السابق للأمن القومي مايكل فلين حث الرئيس الخاسر على فرض الأحكام العرفية لإعادة الاختراع في الولايات المتأرجحة على أقل تقدير، إلا أن ترامب وصف هذه الأخبار بأنها جزء من الأخبار الكاذبة ونفى عزمه التوجه نحو هذه الخطوة. وبحسب مصادر إعلامية فإن شريحة كبيرة من القاعدة الداعمة لترامب والمجموعات الراديكالية المؤيدة له تؤمن بفساد النظام السياسي في البلاد وتنظر لترامب على أنه ليس جزءا من هذا النظام. وعلى الجانب الآخر فقد أكد سكرتير الجيش الأمريكي وقائد القوات البرية الجنرال جيمس ماكنونفيل في بيان أنه لا يوجد أي دور للجيش في تحديد نتيجة الانتخابات، ويؤكد العديد من خبراء القانون الأمريكيين أن تطبيق فكرة فرض الأحكام العرفية أمر غير ممكن لاستحالة تطبيقها إلا في حال حصول انهيار كامل لآليات الحكم المدنية.
أفادت وكالة رويترز أن إدارة ترامب بسدد فرض عقوبات تجارية على عشرات الشركات الصينية. ونقلت الوكالة أن وزارة التجارة الأمريكية ستعلن اليوم عن إدراج 80 شركة كلها تقريبا صينية على القائمة السوداء، ما يعد آخر محاولة من الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته لتثبيت نهجه المتشدد إزاء الصين. ذكرت رويترز أن الإجراء يطال شركات صينية تهمة واشنطن بالتعاون مع الجيش سيما في تطوير مشاريع بناء وعسكرة جسر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي. أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة استطلاع مقاتلة دون طيار متطورة تابعة لقوى العدوان السعودي في أجواء مديرية مدغل بمأرب. وأفاد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريعا استهداف الطائرة بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء المديرية بالمحافظة. وتعتبر هذه الطائرة من الأقوى من حيث قدرتها على الحمل وكفاءتها بتنفيذ عمليات عسكرية في المجال الجوي المحظور وتوجيه ضربات دقيقة للأهداف الثابتة والمتحركة بسرعة منخفضة وشن هجمات على أهداف أرضية بالصواريخ من ارتفاع 5000 كيلومتر. حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الكيان الصهيوني من ارتكاب أي عدوان مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي. وقال عضو المكتب السياسي للحركة خالد البطش إن العدو سيرى ما لا يسره إذا شن عدوانا وارتكب حماقة اغتيال بحق قادة المقاومة. جدد البطش رفض قرار السلطة الفلسطينية المفاجئ بالعودة لاستئناف العلاقة مع الاحتلال وكسر الموقف الفلسطيني داعيا إلى وقف كل أشكال العلاقات مع الاحتلال والإدارة الأمريكية. البطش الذي اعتبر الرهان على الإدارة الأمريكية الجديدة مضيعة للوقت وصف التطبيع العربي مع العدو الصهيوني بأنه انحياز لمعسكر الأعداء. دعت منظمة الصحة العالمية لاتخاذ أشد التدابير للحد من انتشار سلالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد اكتشفتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا. وقال المتحدث باسم المنظمة إن الفيروسات تتغير أثناء تداولها وقد يؤدي ذلك إلى تغير خواصها داعيا الجميع لبذل كل التدابير الممكنة لإبطاء انتشار هذا الفيروس ووقف انتشاره. وعن موقف المنظمة من إقدام بعض الدول على تعليق حركة الطيران مع بريطانيا وجنوب أفريقيا أكد المتحدث باسم منظمة الصحة إن قرار تقييد الرحلات يعود للدول ومنظمته تنصح باتخاذ مواقف مبنية على تقييم مدى التهديد. مستمعينا الكرام في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. وزراء الخارجية الأعضاء بالاتفاق النووي يؤكدون ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق. القوات العراقية تتوعد بملاحقة الخارجين عن القانون في أعقاب قصف السفارة الأمريكية في بغداد. دمشق تؤكد أن واشنطن تشجع الجماعات الإرهابية لمواصلة عملياتها الإجرامية شمال شرق سوريا. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
دواوين الولاء. نجلس معا بإزاء الشعر الملتزم والذي يجوب شوارع المديح في النبي الأكرم وأهل بيته الكرام، لنقرأ مقاطع من قصائد الشعراء المعاصرين مع التعرف على السيرة الأدبية لهم، وذلك في برنامج دواوين الولاء. نتصفح أوراق دواوين الولاء عبر الاستماع إلى قراءة تلك القصائد، وذلك في أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 5:50 عصراً حسب توقيت طهران، فيما يعاد بثه في اليوم التالي صباحا، وذلك في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 9:35 أيضا حسب توقيت طهران. دواوين الولاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. في لقائنا لهذا اليوم من صدى المغرب العربي أيها الكارم، سوف نتوقف عند العنوان التالي: المغرب واستحقاقات التطبيع. نتوقف عند خطورة تطبيع المغرب لعلاقاته مع كيان الاحتلال الصهيوني في هذا البرنامج. ألموا إلينا وشاركوا معنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 2201 37 62، الرقم الثاني 2201 37 68، ورقم الثالث 2201 38 48. كما أننا نضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمساهمات الصوتية المباشرة وكذلك لكتاباتكم أيها الأحبة التي نستقبلها بشكل مباشر في هذا اللقاء على الرقم التالي 00989388784050. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. تنديد شعبي متصاعد وواعد ضد خطوة تطبيع العلاقات بين كيان الاحتلال الصهيوني والنظام المغربي. هذا التنديد اتخذ مسارات واتجاهات عديدة، حيث اعتبرها الكثير من المغاربة طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وتجاهلا للموقف الشعبي. يكاد المرء يثق بالحكم على مضمون هذه الهرولة بأنه لاسترضاء عرابي وجود هذه الأنظمة القابع في واشنطن بالدرجة الأولى، وفي الدرجة الثانية البحث عن حليف يمكن الاتكاء عليه في مواجهة الخطر الداخلي المتصل بالرفض الشعبي لهذه الأنظمة، كما تأتي لاستبدال العدو الحقيقي بعدو وهمي. فالكيان الصهيوني لم يعد العدو المعلن لهذه الأنظمة، بل الحليف الأول لها بعد أن وضحت سياسة العم سام بالتوجه شرقا لمواجهة خطر تمدد التنين الصيني. وتل أبيب صاحبة مصلحة كبرى بالتعامل مع حكومات وأنظمة فاقدة للشرعية الشعبية، لأن من شأن ذلك أن يجعلها حامية للعروش المتهالكة، وبالتالي قادرة على ابتزاز أصحابها لما فيه مصلحتها العليا. فمن نافلة القول أن تل أبيب تفضل التعامل مع حكام مستبدين منبوذين من شعوبهم على أن تتعامل مع حكومات منتخبة ديمقراطيا من شعوب حرة مالكة ناصية أمرها. وخارجيا، طالما اعتمدت هذه الحكومات على حماية وصائية من بريطانيا ثم من أمريكا، والآن يحتمون بالكيان الصهيوني. من يريد استعادة الأرض وكذلك الحقوق المغتصبة بين الأوطان أو يبني الأبطان أولا على أسس تحترم إرادة شعوبها وتحفظ كرامتها، وثانيا يحدد علاقاته مع العالم على أساس هدفه النهائي. كما هذا يؤشر على تاريخ العلاقة بين كيان الاحتلال الصهيوني وأنظمة الحكم العربية التي تغيرت الصورة النمطية القديمة، فقد ظهرت إلى العلن حالة الترابط الوثيق هذه بدل أن تبقى حبيسة الغرف السرية. لم يكن لكثير أن لم نقل لغالبية أنظمة الحكم هذه من مبرر لوجود سوى تل أبيب، وسواء كانت العلاقة بين بعض الحكام وقادة الاحتلال المتعاقبين مباشرة أو غير مباشرة، فإن جوهر الأمر واحد. لم يكن أي نظام حكم في أي بلد عربي كان خلال 72 عاما التي مرت على إعلان قيام الغطة السرطانية بأية إجراءات توحي بأنه بصدد الإعداد والتهيئة لحل هذا الصراع لمصلحة العرب أو الفلسطينيين. فمن يريد استعادة الأرض والحقوق المغتصبة يبني الأوطان أولا على أساس لاحترام شعوبها وحفظ كرامتها، وثانيا يحدد العلاقة مع العالم على أساس هدفه النهائي هذا. بينما الذي حصل هو ببساطة تحويل هذه الأوطان حقيقة إلى سجون كبيرة أو إلى مقات وخمارات أو خمارات ومراتع للفساد والرشوة والانحلال بكل أشكاله، وهذا أقصى ما يسعى إليه حكام كيان الاحتلال الصهيوني. لقد كان قتل ارتباط شعوب الدولة العربية بالقضية الأهم قوميا ودينيا هدفا صهيونيا على الدوام، وهذا ما عملت عليه حكومات هذه الدول بكل إصرار وإخلاص. لقد باتت ألوية أو أولوية شعوب المنطقة العربية الحصول على ما يسد رمقها، ومن ثم إعادة إعمار ما دمرته حكوماتها من بنى تحتية ومجتمعية. فمن أين ستأتي رفاهية تحرير فلسطين أو على الأقل مناصرة الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة؟ تل أبيب تفضل التعامل مع حكام مستبدين منبوذين من شعوبهم على أن تتعامل مع حكومات منتخبة ديمقراطيا
في هذه المسألة الذي لم يكن في أي يوم ساحة مواجهة أو حرب مباشرة مع المشروع الصهيوني، فإنه يجد في التطبيع محاولة لتلميع صورته لدى مجلس التعاون في الخليج الفارسي، وبالتالي يجد في ذلك طريقا إلى تفعيل مصداقيته بعد أن تم تفعيل جبهة البوليساريو. ومن كل هذا السباق المحموم نستنتج أن الهرولة باتجاه من يفترض أن يكون العدو التاريخي تهدف إلى حماية العروش واستدامة السيطرة على مقاليد السلطة ممن وصلوا إليها بلا جدارة أو استحقاق. أحييكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم، ولقاءنا صدى المغرب العربي. المغرب واستحقاقات التطبيع محورنا في هذا اللقاء أيها الأكارم، وأشكر جزيل الشكر المستمع الكريم أبو محمد مهدي من اليمن الذي يساهمنا بهذه الرسالة الصوتية التي يستمع إليها حاليا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. في تصوري أنه لم يقم الملك المغربي المتصهين محمد السادس باستفتاء الشعب المغربي بإقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني الغاصب، وبعد إجراء التوقيع بين الملك والمجرم نتنياهو خرجت جموع المواطنين المغاربة للتنديد بهذا التطبيع وإعلان رفضهم له. حينها أمر الملك الجيش والسلطات الأمنية بقمع التظاهرات المنددة بالتطبيع، مما يدل على أن الشعب المغربي المقاوم الذي عاش مرارة الاستعمار الفرنسي لسنوات طويلة هو شعب يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله، شكرا جزيلا أبو محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل معنا في لقائنا. ومن الجزائر لدينا هذه المشاركة المكتوبة عبر تطبيق الواتساب، الأخ أبو مهدي الذي يكتب لنا في مشاركته: اتفاق التطبيع المغربي الصهيوني جاء رغم تأكيد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين عثماني أكثر من مرة هو رفض التطبيع مع الاحتلال، لكن لا يخفى على أحد أن مختلف القرارات في المغرب بيد الملك وحده، وهذا شكل أو التطبيع شكل بهذه الصورة المذلة طعنة في ظهر الشعب المغربي. أبو مهدي من الجزائر أشكرك جزيل الشكر على تواصلك معنا في هذا اللقاء، بارك الله بك أخي الكريم. نعم مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم تنضم إلينا من لبنان الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا ضيفة هذا البرنامج. أنا أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية لكم أخ مصطفى، تحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران، وشكرا على استضافتكم الكريمة.
حياكم الله دكتورة، بارك الله بكم وبالوقت الذي خصصتموه لإذاعة طهران. حقيقة في البداية دكتورة سهام، ما هي خطورة تطبيع المغرب علاقاته مع كيان الاحتلال الصهيوني؟
في الحقيقة تكمن الخطورة في أن مسار التطبيع للأسف الذي شهدناه في هذه الفترة الأخيرة يعني هو في الحقيقة مسار له عدة أهداف يعني وله عدة أبعاد. هذا المسار أول نقطة هو يضيق فعليا على شعوب المنطقة الرافضة في معظمها لموجة التطبيع. يعني لابد من الإشارة أن الشعوب لم تستفتى، الأنظمة العربية التي هرولت نحو التطبيع لم تستفتي شعوبها لتقبل التطبيع مع الكيان الصهيوني من عدمه.
صحيح.
وبالتالي هذه الأنظمة ذهبت في هذا المسار لتخدم مصالحها وليس مصلحة شعوبها. النقطة الثانية أن هذا المسار هدفه أيضا هو تقويض في الحقيقة أو إنهاء القضية الفلسطينية وإنهاء إشكالية الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة. وبالتالي هذا مرتبط أساسا بما حصل الحديث عنه منذ فترة حتى منذ بعض السنوات، يعني حول مشروع صفقة القرن ومشروع الترانسفير، وهو نقل الفلسطينيين حتى فلسطينيين داخل أراضي 48، نقلهم إلى دول مجاورة، الأردن، مصر، ربما سوريا أيضا كان مخططا أن تكون أيضا هي ضمن المقايضة. وبالتالي هذا المسار التطبيعي اليوم هو يعطي للكيان الصهيوني الضوء الأخضر للتحرك في هذا الاتجاه وتحقيق مشروع الدولة اليهودية الخالصة الذي طالما كشفوا عنه. الهدف الثالث، وأعتقد أنه يعطي فعليا نظرة واضحة عن مدى خطورة هذه السياسة التي تنتهجها هذه الأنظمة العربية المطبعة اليوم، أن مسار التطبيع هدفه هو تقويض ومحاصرة محور المقاومة وخط محور المقاومة الذي لا يزال يتمسك بالمشروع الفلسطيني وبالحق الفلسطيني وبأحقية الشعوب العربية والإسلامية في أرض فلسطين وفي مقدساتها. وبالتالي انبطاح هذه الأنظمة واستسلامهم بهذه الطريقة للإرادة الأمريكية ومن ورائها الإرادة الصهيونية هي محاولة لإنهاء هذا الالتزام وإنهاء هذا الارتباط ومحاصرة أي جهة أو أي دولة أو أي جماعة تحاول أن تواجه هذا المشروع التدميري في المنطقة.
نعم. طيب دكتورة سهام، يعني لماذا انساق المغرب وراء التطبيع؟ هل ثمة مكاسب للشعوب حقيقة من وراء التطبيع؟
في الحقيقة المغرب انخرطت في مسار التطبيع العربي بعد ضغوط يعني عليها مورست يعني منذ فترة طويلة. يعني هذه الضغوط هي يعني مختلفة الاتجاهات، يعني هناك ضغوط خليجية من دول كالإمارات والسعودية بشكل أساسي، وهناك ضغوط غربية من قبل فرنسا، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى من قبل الكيان الصهيوني نفسه. يعني نحن نعرف تاريخية يعني العلاقة ما بين المغرب وما بين الكيان الصهيوني، وهي علاقة قديمة جدا منذ عهد الحسن الثاني والد الملك الحالي. وبالتالي ما يحصل الآن هو فقط محاولة لإعلان هذا أو إعطاء هذه العلاقة بعدا دبلوماسيا سياسيا ربما استراتيجيا في مرحلة مقبلة لا ندري بعد. ولكن الأساس الذي أو النقطة الأساس أن الشعب المغربي في الحقيقة هو لم يسأل عن رأيه أو عن موقفه من التطبيع، وبالتالي أعتقد أن تطبيع الأنظمة أو تطبيع النظام أو تطبيع الإدارة السياسية لم يقدم أي فائدة واضحة للشعب المغربي، فقط هو سيساهم أكثر، بل بالعكس يعني سيساهم أكثر في انقسام الرأي العام وفي انقسام الشعب المغربي، ربما بين من يؤيدون توجه الحكومة وتوجه الملك ويعتبرون أن هذا يدخل في إطار السياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية، وأن الكيان الصهيوني هو كيان قائم بذاته معترف به، هو موجود في الأمم المتحدة ويعترف به كدولة عضو في الأمم المتحدة، وبالتالي ما تفعله المغرب هو يندرج في إطار المصلحة السياسية والمصلحة الدبلوماسية. ولكن الرأي الغالب والأساسي طبعا سيكون ضد هذا التوجه وسيتمسك أكثر بمكتسبات القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني. إذن الهدف في الحق الحقيقة أو الغاية أو المكاسب التي يمكن للمغرب أن تستقيها من هذا التوجه، أعتقد أنها ضعيفة جدا، ضئيلة جدا. هي مرتبطة فقط بمناورات سياسية، ببروباغندا سياسية ربما سيستفيد منها الكيان الصهيوني ويستفيد منها الغرب أكثر ما ستستفيد منها المغرب، لأنه في الحقيقة موضوع يعني بالتجربة لدول سابقة في مسار التطبيع، ربما بالتحليل وبالمتابعة سنرى أن يعني الفوائد قليلة جدا أمام الخسائر على كل المستويات التي أصيبت بها هذه الدول المطبعة قبل المغرب.
نعم دكتورة سهام، في هذا الإطار يطرح الأخ أبو محمد مهدي سؤال لك فيما يخص به، هل يوجد حراك شعبي في أوساط الشعب المغربي لمناهضة التطبيع؟ وأنا أيضا أقول يعني كيف تفسرين غضب الشعب المغربي مع اتفاقيات التطبيع، وما هي مآلات هذا الموقف كذلك؟
طبعا غضب الشعب المغربي من إعلان الدولة المغربية تطبيع مع الكيان الصهيوني هذا شيء طبيعي. يعني الشعب المغربي هو شعب مسلم، هو شعب يؤمن في أغلبه بالقضية الفلسطينية، وهو يرى بأن حقية الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين، وأن على العرب والمسلمين جميعا الدفاع عن المقدسات في أرض فلسطين وخاصة القدس والمسجد الأقصى، وأن ما يقوم به الكيان الصهيوني من انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكات للمقدسات هذا أمر لا يمكن قبوله ولا يمكن السكوت عنه ولا يمكن اعتباره مسألة عادية يعني تستدعي منا السكوت والرضوخ والقبول والاستسلام لسياسة التطبيع، حتى لو كان هناك ضغوط دولية أو هناك تهديدات من قبل بعض الجهات أو من قبل بعض الأطراف في هذا الاتجاه. الشعب المغربي اليوم هو منقسم في الحقيقة، مثله مثل كل الشعوب العربية التي رفضت ولا تزال ترفض ولا تزال تقاوم وتواجه بعض التيارات وبعض السياسات وبعض التوجهات وبعض البروباغندا الإعلامية التي تحاول بعض الأطراف الصهيونية الموجودة للأسف في داخل المغرب الترويج لها بأن لا الشعب المغربي هو يقبل بهذا الموضوع وبأنه يؤيد سياسة الملك في هذا الاتجاه وسياسة الحكومة في هذا الاتجاه. ربما ما يزيد من غضب الشعب المغربي هو تأييد الحكومة، يعني عندما تقبل الحكومة المغربية وهي حكومة منتخبة وتقبل يقبل البرلمان المغربي إعلان التطبيع أو اتفاق التطبيع، هذا طبعا سيكون له صدى سلبي جدا عند الشعب المغربي، لأن الشعب المغربي سيعتبر أن نوابه الذين انتخبهم هم خذلوه، وقفوا في جانب سياسة عنصرية، سياسة انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني، أيدوا مسارا مشوها وخدمة لأجندات ربما هي يعني تتجاوز حتى حدود المغرب ومصالحه الحينية.
نعم طيب دكتور سهام، أتمنى أن تبقى معي، أنا أنتقل لهذا الفاصل، أعود إن شاء الله وما تبقى من مفاصل في حديثي لهذا اليوم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم أحبتنا الكرام، عدنا لكم من جديد ولقاءنا هذا عنوانه المغرب واستحقاقات التطبيع. الساعة الآن 8 ليلا والدقيقة 34، والعودة إلى دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان معنا عبر الهاتف. دكتورة سهام، ما هي أسباب هرولة الأنظمة العربية وراء التطبيع؟ هل ستتحقق للأنظمة مطالبها؟
طبعا بالنسبة لأسباب هرولة الأنظمة العربية وراء التطبيع، نحن نعرف أن هناك سياسة بدأت تظهر في العلن منذ سنوات، يعني منذ بعض السنوات، يعني المنطقة شهدت حروب وشهدت ثورات الربيع العربي وحالات فوضى وحروب أهلية، دول ممزقة، دول مدمرة، ولكن بالرغم من كل ما حصل من كل سلبيات هذه المرحلة، هذه العشرية الأخيرة، إلا أننا نرى بأن مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذه بشكل كبير هو الآن بات مشروعا معطلا، سقط في عدة جبهات، لم يستطع يعني مؤسسوه أو صانعوه أن حقيقة أن ينهوا هذا الخيار بالشكل الذي كانوا يريدون. ولكن أمام هذه المسألة هناك مسألة كبيرة جدا كانت تتعلق بضرورة أن يقع عسكرة ما حصل في تلك المرحلة، في مرحلة بداية 2011 عندما بدأت ثورات الربيع العربي، بدأت هناك الصرخة تتحدث عن ضرورة تحرير فلسطين، سرعان ما وقع عسكرة هذه الثورات ودخلت الأجهزة الاستخباراتية الغربية على خط هذه الثورات، شوهت مبادئها، شوهت مساراتها، وذهبت بها طبعا إلى منحى تخريب الدول ومنحى التكفير ومنحى داعش ومنحى توجيه المعركة ضد قوى أخرى والابتعاد كليا عن الكيان الصهيوني وعن أرض فلسطين. هذا كله كان مخطط له وكان يعمل عليه بشكل واضح وبشكل ذكي جدا وبشكل تكتيكي واستراتيجي. الآن هذه الأنظمة العربية الباقي منها طبعا ليست الأنظمة التي سقطت، لأن الأنظمة التي سقطت في ثورات الربيع العربي في الحقيقة إلى حد الآن دول لا تزال متعثرة في مسار توجهاتها باستثناء دولة أو اثنين، ولكن على مستوى الأنظمة الباقية التي اعتبرت نفسها أنها نجت من فورة ثورات الربيع العربي واستطاعت أن تحصن نفسها بالحد الأدنى، هي التي للأسف اليوم تحمل شعار التطبيع ومسار التطبيع ومنغمسة بكل سياساتها ومؤسساتها وأدواتها في ثقافة التطبيع الناعمة التي تحاول الدخول إلى عقول أجيال وأجيال من شعوب هذه المنطقة. طبعا هذا المسار أسبابه عديدة في الحقيقة، هذه الأنظمة تحاول أن تلبي الرغبة الأمريكية بالأساس لكي تحافظ على عروشها، هذا نقطة أولى. نقطة ثانية أنها أنظمة فاسدة وأنظمة استبدادية وأنظمة يعني مبنية على أسس ظالمة وقاسية وعلى سياسات مشوهة، وبالتالي هي تحاول بهذا الاندماج مع الكيان الصهيوني أن تهرب ربما من موجة المواجهة، ربما الاضطرابات، ربما حتى أنها تحارب كل شعار ولو كان بسيطا يتحدث عن فلسطين ويتحدث عن المقاومة، وهي لا تكتفي بذلك. أعتقد أن وهذا هو السبب الثالث والأساسي، أن هذه الهرولة نحو التطبيع في الحقيقة هدفها الأساسي هو الوقوف في وجه محور المقاومة ودول محور المقاومة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفاؤها في المنطقة الذين استطاعوا استطاعوا في هذه العشرية الأخيرة منذ بداية الصراع في سوريا والعراق أن يحققوا انتصارات كثيرة، هزموا داعش، هزموا المشروع التكفيري، أعادوا البوصلة إلى مكانها بالاتجاه الصحيح نحو القضية الفلسطينية، وبالتالي هذا واضح أنه يستفز هذه الأنظمة، يهدد مصالحها، وهي اليوم تحاول أن تكون تحالف مع الكيان الصهيوني في هذا الاتجاه لمواجهة الجمهورية الإسلامية وحلفائها بنفس السياسات الغادرة والتدميرية.
ألف شكر وتحية لحضورك معنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
شكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل المستمعين والمشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله، بارك الله بك دكتورة سهام. نعم مستمعينا مستمعاتنا، إذن قرار حقيقة التطبيع المغربي لا يمكن وصفه إلا بالمفاجأة، حيث لم يتوقعه أحد لا على المستوى الرسمي أو الشعبي الذي يدعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني طبعا، لأن التطبيع يأتي لصالح رئيس أمريكي معزول وفاقد لشعبيته ولديمقراطيته ولرشده السياسي، هذا أيضا لابد من ذكره. ففي تغريدة ربط بين الصحراء مغربية تاريخيا ومقاومة وشعبا في موقف موحد حول مغربية الصحراء، وبين الاعتراف الأمريكي المأزوم بمغربية الصحراء والذي يربطه بالتطبيع مع كيان مجرم، وأن بين المغرب وكيان الاحتلال علاقات استخباراتية عمرها عشرات السنوات، وأن هناك معلومات قدمت من المغرب للكيان الاحتلالي على مدار العقود السابقة، وأن إعلان التطبيع بين كيان الاحتلال والمغرب هو ضربة لقضية إسلامية مصيرية كما تمثل الخطوط الحمراء والمحرمات التي يجب رفضها وعدم الوقوع في فخها وفي شباكها. نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء مستمعينا مستمعاتنا، وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
خلق خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر.
خلق خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر
بشر وأنذر.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هادي للورى.
أه
أنت نور في الدجى والشافيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى. أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى.
خلق خلق حسن وصبور في المحاب، الكريم بلا منى بشر وأنذر.
خلقه خلق حسن وصبور في المحن، الكريم بلا منا بشر وأنذر، بشر وأنذر.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان، خير هاد للورى.
والخليل الوفي، جئت بالدين النقي ظافرا موقرا. أيها الطهر الندي والخليل الوفي، جئت بالدين النقي ظافرا موقرا.
خلق حسن وصبور في المحاب، الكريم بلا منا بشر وأنذر.
خلقه خلق حسن وصبور في المحن، الكريم بلا منا بشر وأنذر.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن عبر الزمان.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عند جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية، نستكمل من خلالها استعراضنا لكتاب مذكرات الشهيد قاسم سليماني. كونوا معنا. أيها الأحبة، يروي لنا الشهيد الفريق قاسم سليماني في مذكراته حكاية تؤكد أهمية المعنويات. ففي عمليات والفجر 8 خلال الحرب المفروضة، كان الأمل في الانتصار ضعيفا للغاية وواقع جبهات القتال صعبة. ويذكر الشهيد أن علائي قائد القوات البحرية السابق في الحرس سأل الشهيد الحاج أحمد أميني عند بدء العمليات: ماذا تفعلون إذا رآكم العدو؟ ففصل له الجواب، ولكن يبدو أن علائي لم يقتنع، فقال له أميني: نقرأ آية السد، وجعلنا من بين أيديهم سدا، صدق الله العلي العظيم. وهو ما حصل بالفعل. ويذكر لنا الشهيد سليماني الركن الرابع من العمل الجهادي، والذي أتينا على ذكر ما سبق من أركانه في الحلقة الماضية، وهو العمل لأجل الله والعمل على طريق الله وغض النظر عما سوى الله. وأما العامل الخامس فهو الولاية، فقد كان أكثر من 90% من المقاتلين ممن لم يروا الإمام الخميني عن قرب ولكنهم كانوا عاشقين له. لقد وضعوا أرواحهم على طبق الإخلاص من أجل بسمة الإمام ورضاه وإزالة قلقه. ويتحدث سليماني في مذكراته عن إحدى العمليات العسكرية التي أسقطت كل الحسابات العسكرية، ولم يعد هناك أي مجال للمباغتة ولا أي ملاذ أو ملجأ، فلقد اقتحموا الخطوط بهتافات الله أكبر ولا إله إلا الله ويا زهراء. لم يكن هذا العمل بسيطا، بل إن مثل هذا التعبد يحتاج إلى إيمان. ويؤكد سليماني أن هذه العوامل الخمسة أدت إلى بروز خصائص ثلاث من قلب حربنا وجبهتنا. الخاصية الأولى خلق المعنويات، فأساس التحولات المعنوية الكبرى في مجتمعنا كانت في حرب الدفاع المقدس. الخاصية الثانية أن حربنا كانت في مجال الحث على التفكر، وكانت أشبه بالحوزة العلمية، فكما يتباحث الطلبة في الحوزة كانت ساحة الحرب هكذا. لقد كان المجاهدون يسعون إلى الانقطاع عن الدنيا ويقتدون بالحوزات. لقد كانت الجبهة مثل فرن يخرج منه الأشخاص ناضجين. كل الخصال تبرز في الحرب ولا يبقى شيء مخفية. ويشدد سليماني بأن قادتنا الأعزاء مثل باقري وهمة وآخرين لم يدرسوا في الجامعات، إنما تربوا في ميادين الحرب العملية. وتتمثل الخاصية الثالثة، يقول الشهيد قاسم سليماني، في أن الشباب الذين خاضوا الحرب لمدة طويلة أصبحوا اليوم أكثر نجاحا، ومن الواجب التعرف على هذه العوامل التي حققت مثل هذه التربية والشخصيات العظيمة في الجبهة من أجل أن نتمكن من ترويجها في مجتمع اليوم. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. تناولنا في حلقة اليوم كتاب مذكرات الشهيد قاسم سليماني. مستمعينا الكرام، بكل تلك الأرواح من رفاقه الشهداء والمجاهدين، يعلن سليماني في كتابه مذكرات الفريق قاسم سليماني ذوبان في الجهاد وحلم بالشهادة. نحن على استعداد تام لمواجهة أي تحرك للعدو، من الممكن أن يقوموا بعمل ما، ولكن ماذا ستكون النتيجة؟ ليس باستطاعتهم أن يخمنوا نسبة نجاحهم. ويقدم سليماني مثلا على هذه الخصوصية، وهي العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز من عام 2006، يقول: لا توجد حرب جربها العدو أصعب وأشد من حرب 33 يوما في لبنان، ولا يوجد عدو أكثر كلاسيكية وتدريبا من إسرائيل، ولكن هؤلاء رأوا بدهشة أن أقوى جيوش العدو في العالم قد هزم على يد مجموعة صغيرة باسم حزب الله. وفي إيران هناك آلاف المنظمات كحزب الله وملايين الأشخاص من عناصر حزب الله، وفي الحقيقة فإن هذا الشعب بالتوكل على الله سبحانه وتعالى هو شعب لا يهزم، وبالإيمان بالأئمة المعصومين والثقة بالله يستمر على طريقه. إلى ذلك كله، فقد وطن الشهيد قاسم سليماني رحمه الله نفسه للاستشهاد، وسأل الله عز وجل الشهادة وأنه لن يرضى بغيرها. فهو طالما دعا وتوسل عند مراقد الأئمة في العراق وإيران بنفسه أو عبر إخوة يدعون له في ظهر الغيب بأن يفوز بالشهادة كما فاز رفاقه الشهداء، وفي كل فصول الكتاب يكتشف القارئ حرص سليماني على أن يتذكر الشهداء في كل كبيرة وصغيرة وبالأخص في ذكراهم، فعلى الرغم من ترقيه في المناصب وتحقيقه العديد من الانتصارات والإنجازات وبالأخص منها قيادته لقوة القدس مما يجعله أحد القادة الأساسيين في الشرق الأوسط، إلا أنه حافظ على حلمه القديم ولم يسمح لكل مغريات السلطة والمناصب أن تنسيه طموحه الشخصي بأن يسعى للاستشهاد كرفيقيه الحاج همت وبقائي وغيرهما. ولهذا أقسم الفريق سليماني مرارا وتكرارا على الله عز وجل كما جاء في ختام مذكراته قائلا وهو يقف عند ضفاف نهر أرفاندرود في ذكرى تلك القلوب الطاهرة التي كانت تنبض إلى جانب هذه الأنهار عشقا للإمام الحسين وفي سبيل الله: اللهم نقسم عليك بنبض تلك القلوب، اللهم نقسم عليك بتلك الآثار الباقية، اللهم بتلك الصلوات التي أقيمت إلى جانب هذه الأنهار، اللهم بأولئك الشباب العاشقين الذين استشهدوا في تلك الخنادق وعلى ضفاف هذه الأنهار، اللهم بتلك الأجساد التي لم ترجع من نهر أرفاند، اللهم باضطراب قلوبنا واشتياقها لهم نقسم عليك اللهم أن تختم عاقبتنا بالشهادة، اللهم نقسم عليك بهذه المياه التي تحرك فيها الشباب ألا تختار لنا سوى الشهادة. أيها الإخوة والأخوات، حتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من المكتبة الإيرانية لنتصفح معا رائعة أخرى من روائع هذه المكتبة، نشكر لكم حسن متابعتكم وكونوا بانتظارنا.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام.
السماء أراك مغتربا ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإبا فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما أساتك الذي عليك قد كتبا من أمة مصطفى حزنا دعا. يا أمتي إني أنا من ضيعا تسعين في اللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما
تشهد الأيام يا أمة الإسلام. أين النداء؟ رد الصدى لبيك يا إسلام. بل تشهد الأيام يا أمة الإسلام. أين النداء؟ رد الصدى لبيك يا إسلام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم يا مصدر الأحكام يا جوهر القيم.
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام.
صوت العلا فيك تلا لبيك يا